بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب التاسع في كتابة المصحف وما يتعلق بكتابة من أحكام وفي كرامه أيضا. نواصل القراءة. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. فصل الخامس: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. الحواشي المراد بها جوانب الصفحات ونواحيها التي ليس فيها كتابة بل هي صافية. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف. ويصلح ولو كتب القرآن، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب، بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. هذه المسألة وهي مسألة مس المصحف لمن كان محدثا، سبق أن ذكرناه في أكثر من مناسبة. وحاصل ذلك أن عامة العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه لا يجوز مس المصحف لمن كان محدثا، ولا يمسه إلا من كان متطهرا. وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة، وأنهم كانوا يمتنعون من مس المصحف إذا كانوا محدثين. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وخالف في هذا داود ابن علي الظاهري، وقال به بعض التابعين. القول الثاني أنه يجوز مس المصحف للمحدث، وبعضهم يقيد للمحدث حدثا أصغر دون من كان محدثا حدثا أكبر، مع أن ظاهر كلام داود التعميم، لكن جاء عن بعض السلف التقييد بالحدث الأصغر. جاء نحو أيضا عن ابن سيرين والحكم بن عتيبة من التابعين أنه يجوز مس المصحف للمحدث، على أن شيخ الإسلام وقبله أبو محمد بن قدامة يقولان لا يعلم مخالف في هذه المسألة إلا داود، لا يعلم مخالف في هذه المسألة إلا داود، وهو أول من خالف، والإجماع قبله على أن المحدث لا يمس المصحف. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، قالوا فالمؤمن طاهر على كل حال، وكان سبب هذا الحديث أن أبا هريرة كان جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم غاب عنه قال أين ذهبت؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قالوا فالمؤمن لا ينجس، طاهر دائما. قالوا والمراد بقول الله تعالى لا يمس إلا المطهرون الملائكة، فإن هذه الآيات في سياق اللوح المحفوظ. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالآيات في سياق اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون هنا الملائكة، فلم يقل لا يمس إلا المتطهرون، بل قال المطهرون أي الذين طهرهم الله. قالوا وكذلك الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد إلا مؤمن، فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، كذا قال من قال بجواز مس المصحف للمحدث، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله. والقول الأول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والظاهر أن القول الأول أرجح. أما الآية فنعم نسلم أن المراد بها الملائكة، فهي في سياق الملائكة، لكن ننظر إلى هذا التعليل، فقوله إلا المطهرون لا يمس إلا المطهرون ذكروا في سياق الثناء عليهم والمدح، وأن هذا كالعلة في مسهم لهذا اللوح المحفوظ، فمعنى أن هذا الأمر ممدوح يثنى على صاحبه أن يكون متطهرا حال مسه للمصحف. وأما الحديث فالقول إن المراد به المؤمن لا يمسه إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن المراد المؤمن أخرج الكافر، فهذا تأويل للحديث روايات الحديث ترده، فقد جاء في بعض روايات الحديث لا يمس القرآن إلا على طهور، وفي بعض إلا على طهر. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لراوي الحديث حكيم بن حزام وجاء عن غيره قال لا تمس القرآن إلا على طهر، لا تمس القرآن، فهو يخاطبه وهو مؤمن، ويدل على عمل السلف. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن له صغير كان بيده المصحف فأحدث فأمره سعد أن يقوم يتوضأ. وهكذا صح عن ابن عمر أنه كان يمتنع من مس المصحف إذا كان محدثا. ففهم السلف يؤيد ما دل عليه هذا الحديث من أن القرآن الطهارة، من أن المراد الطهارة من الحدث. ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول. بقي قول النووي رحمه الله هنا سواء حمله بعلاقته أو بغيرها. أما إذا كان بالعلاقة فأكثر السلف على الترخيص فيه، بل حتى رخص للحائض، جاء أثر عن عطاء بن أبي رباح وسنده صحيح، وجاء عن غيره عن جماعة من التابعين الترخيص للحائض أن تحمل المصحف بعلاقته. وهذا يفيد أيضا أن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث، لو مسه من وراء حائل يجوز، لأن هذا لا يسمى مسا، فالمس هو المباشرة باليد بالجلد. وأما إذا كان من وراء حائل فلا يصدق عليه أنه مسه. وقوله هنا ولو كتب القرآن في لوح فحكم حكم المصحف، إذا كان القرآن كله مكتوبا فيه فنعم، أما إذا كان بعض آية كما قال النووي فيظهر أن ذلك ليس بممنوع ولا يكون له حكم المصحف. كما سيأتي من جواز مس كتب العلم التي فيها آيات ولو كانت من كتب التفسير التي يكثر فيها القرآن. قال رحمه الله فصل إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أو راق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريم لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، بلا خلاف عند الشافعية. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها أي بالجواز، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. أشار في هذا إلى مسألتين، المسألة الأولى تقليب أوراق المصحف بعود أو بقلم، وهذا جائز لأنه ليس بمس للمصحف وهذا ظاهر. الثانية أن يلف كمه ثوبه على يده ويقلب به، والصحيح أن هذا جائز لأنه لم يمس المصحف، ويدل عليه ما جاء عن كثير من السلف في جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته، ينقله من مكان إلى مكان أو نحو ذلك، لأن هذا ليس بمس. قال فصل: إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا، لأن كل هذه مسائل تتعلق بذلك، إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. والذي صححه النووي هنا هو الصحيح، إن كان يكتب المصحف، فإن كان يحتاج إلى حمله ليكتب فيه بعضه فهذا داخل في مسه وحمله ولا يجوز مسه، وإن كان فقط يضع القلم على الورق ويكتب ولا يمس المصحف بيده وإنما القلم هو الذي يكتب فهذا لا شيء فيه. قال فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، وسبق التنبيه على مثل هذا، وأن هذا أقضى القضاة إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى ولا يطلق في حق المخلوق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أخنع اسم أي أوضع اسم وأحقر اسم من تسمى باسم ملك الأملاك، فالله تعالى هو ملك الأملاك. ومثل أقضى القضاة هذا لا يصح الإطلاق إلا في حق الله ولا يطلق في حق المخلوق، بل إذا أطلق في حق المخلوق مقيدا أقضى قضاة بلد كذا وكذا، أي أحذقهم وأذكاهم وأكبرهم، لا بأس. أقضى قضاة مكة فلان ابن فلان، قاضي قضاة المدينة فلان ابن فلان، أما إطلاقه هكذا فهذا لا يصلح هذا الإطلاق في حق المخلوق. أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيت، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذه المسألة في كتب الفقه أو كتب العقيدة أو نحوها من العلوم، كتب الأصول، كتب الحديث التي فيها آيات من القرآن، يجوز للمحدث أن يمسها ولو كان محدثا حدثا أكبر، لأنها ليست مصحفا وإن كانت فيها آيات، والنهي إنما جاء عن مس المصحف. هكذا الثوب إذا كان يكتب فيه، والدراهم إذا كان يكتب فيها آيات من القرآن، يجوز حملها، على أنه لا يجوز كتابة الآيات كما تقدم على الثياب أو على الدراهم أو على الجدران واتخاذها للزينة والنقش بها، فإن هذا امتهان للقرآن. واللابس لثوب فيه آيات كم يعرضه للامتهان؟ يدخل به أماكن النجاسة، ينام عليه، يجلس عليه، يستند ويتكي عليه وهو عليه لابس له، فهذا امتهان للقرآن. فلا يجوز كتابة القرآن في الثياب أو في الدراهم أو على الحلوى والمأكولات، لأن هذا يعرض القرآن إلى الامتهان. وما ضعفه النووي رحمه الله من كلام الماوردي الصواب مع ما ذكره الماوردي، وقول النووي رحمه الله هو الضعيف. فقولوا أنا وهذا الذي قاله ضعيف، بل القول بجواز لبسها هو الضعيف، لأن هذا يؤدي إلى امتهان آيات القرآن. ولم ينزل الله تعالى القرآن لاتخاذه زينة أو لنقش الثياب به أو نقش الدراهم أو نقش البيوت وزخرفتها والمساجد بالآيات، هذا ليس من مقاصد نزول القرآن. القرآن نزل لتدبره والتعبد بتلاوته وفهم معانيه. قال: وأما كتب تفسير القرآن، بعد أن ذكر جواز كتب مس كتب الفقه والحديث العقيدة غيرها من الكتب التي تشتمل على آيات، يجوز، انتقل إلى كتب التفسير. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففي ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ، أن يكون خط القرآن كبير، أو حمرة ونحوها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قلت: ويحرم المس إذا استويا، أي استوى الكلام تفسير والآيات. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وهذا التفصيل الذي ذكره النووي رحمه الله في كتب التفسير، أن إن كان الأكثر من غيره لا يحرم، وإن كان أكثر من غيره حرم مسها، وإن كان غيره من الكلام أكثر منه لا يحرم، وإن كان مستويين يحرم. قد يقول قائل: ما دام يسمى كتابا ولا يسمى مصحفا فيجوز مسه، وهذا أولى. ما دام يسمى كتابا، ما الذي بيدي؟ قال: بيدي كتاب التفسير. ولو كان فيه كثير من القرآن أو القرآن كله وهو كتاب للتفسير فيجوز مسه ولو على غير طهارة. أما لو كان هناك مصحف ولكن في حاشيته بعض التفاسير فهذا مصحف لا يجوز مسه. فإذا كان يسمى مصحفا وهناك تفسير في حاشيته فهذا لا يجوز مسه لأنه مصحف. وإذا كان لا يسمى مصحفا وإنما هو كتاب من كتب التفسير فهذا لا يسمى مصحف ولا يشمله الحديث، فالحديث نهي عن مس المصحف. مثلا الآن بعض المصاحف تجدها مصاحف وفي حاشيتها تفسير، هذا لا يجوز مسه. مثل تفسير الإمام السعدي، هل يقول له مصحف أو كتاب تفسير السعدي؟ مثلا على سبيل المثال كتاب، مع أن فيه القرآن كله، وهذا ليس هو المصحف، إنما هو كتاب من كتب التفسير. ولو تحرى الإنسان في مثل هذا ألا يمسه إلا على طهارة فهذا أفضل، ولكن لا يلزمه ذلك. قال: وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم على المذهب بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي في كتب الفقه، كتب الحديث لا يحرم مسها على المحدث إلا إن توضأ من باب تعظيمها، فقد كان السلف يفعلون ذلك، كان إذا أرادوا الجلوس لمجلس الحديث أو كتابة الحديث تطهروا لذلك تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر من جاء عنه ذلك الإمام مالك، فقد كان إذا خرج إلى مجلس الحديث تطهر وتطيب وربما تجمر وتبخر ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج إلى مجلس الحديث، فإذا جلس للتحديث وكان الإمام مالك يقرأ عليه لا يدع أحدا يتكلم، فإن تكلم أحد في المجلس زجره، لأن المجلس يقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع أحد صوته في مجلس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، يعني ما نسخت تلاوته لم يصر من القرآن، فالآيات التي نسخت تلاوتها بخلاف الآيات التي نسخ حكمها ولم تنسخ تلاوتها فهي لا تزال من القرآن، لكن ما نسخت تلاوته فهذا ليس من القرآن ولا حرج في مسه. قال: أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل أي لا يحرم مسها للمحدث. فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب الطبري: هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور. قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. هذه المسألة وهي من على موضع في بدنه نجاسة هل يجوز أن يمس المصحف؟ لو حالتان: إن كان سيمس المصحف بموضع النجاسة فهذا حرام بلا خلاف، كان يكون مثلا إنسان على ركبته أو على فخذه نجاسة أو على ساعده نجاسة فلا يجوز أن يمس المصحف بموضع النجاسة، لا يجوز أن يضع المصحف على فخذه، لا يجوز أن يضع المصحف على ساعده، بلا خلاف. وأما أن يمسه بغير موضع النجاسة وهو على طهارة، إنسان في قدمه نجاسة أو في ساقه نجاسة وهو متوضئ طاهر أصابت قدمه نجاسة، فيجوز أن يمس المصحف بيديه، أما بموضع النجاسة فلا يجوز، لكن بيده يجوز. فإذا لا يجوز مس المصحف بموضع النجاسة وهذا لا خلاف فيه، وأما في غير موضع النجاسة فهذا جائز عند الجماهير. قال فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف، سواء كان تيمم للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه هو الذي يسمى بفاقد الطهورين، لم يجد ماء ولا ترابا. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه عندنا من التيمم. في نسخة أخرى فيها من، ها أنت عندك مثلنا، في نسخة أخرى من عندك، وينبغي أن يلزمه من التيمم كذا عندكم، ها أنتم معكم هذا النسخة، نريد الذي معه غيرها. طيب، وينبغي أن يلزمه من التيمم، أن يلزمه التيمم ما فيش من. طيب حذفوا هذا من زائدة، احنا نطلب الذي عنده نسخة غير هذا، أما هذا فهي موجودة عندنا. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم هكذا. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. حاصل هذا أنه إن لم يجد ماء أو لم يستطع استعماله وأراد مس المصحف يتيمم. وإذا تيمم للصلاة أو لغيرها جاز له مس المصحف، لأن التيمم طهارة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وأما فاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا ترابا فهذا يباح له الصلاة ولكن لا يمس المصحف، لأن الصلاة ضرورة لا يمكن أن يتركها، بخلاف القراءة من المصحف ممكن أن يتركه. أما الصلاة فلا يجوز أن يتركها، فيجوز له أن يصلي على أي حال ولا يمس المصحف، إلا إذا طال عليه الأمر جدا وأراد القراءة في المصحف ولم يجد وهو فاقد للطهورين في مدة طويلة، فهذا قد يقال هنا حاجة تلجئه أو ضرورة للقراءة في المصحف إذا لم يكن حافظا. أما إذا كان حافظا يقرأ من حفظه، وإنما ذاك يصلي لأنها ضرورة، إن لم يصلي على ذلك الحال تفوته الصلاة. قال: ولو كان معه مصحف ولم يجد من يدعو إياه عجز عن الوضوء جاز له حمل للضرورة ويتيمم، أيضا كان قادرا على التيمم يتيمم، إلا إذا خاف على المصحف حصوله في يد الكفار أو يقع في نجاسة أو يحرق أو نحو ذلك ولم يستطع الوضوء ولا التيمم، فهذا يحمله على أي حال، ولو حمله من وراء عازل وحائل فلا بأس. قال فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما في وجهان مشهوران لأصحابنا صحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة؟ كثير من العلماء على أنه لا يجب إلزام الصغير أو الصبي بالوضوء لأجل مس المصحف، لا سيما في أماكن تدريسهم للقرآن، وقد يكون في ذلك مشقة لعدم ضبطه كما يضبط الكبير، ولكن يعود على الطهارة لمس المصحف ويؤمر بذلك لا على سبيل الإيجاب. وإلا فقد جاء عن سعد رضي الله عنه كما تقدم وسنده صحيح أنه كان له ولد أمسك عليه المصحف وهو يقرأ أي يسمع له، فأحدث فأمره سعد أن يقوم فيتوضأ، ولكن هذا من باب التعليم ومن باب الإرشاد إلى تعظيم القرآن لا على سبيل الإيجاب. قال: فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكى ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه. أثر ابن عمر صحيح له عدة طرق في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه كان يمر على الذين يبيعون المصاحف فيقول بئسة التجارة، وأثر أبي موسى لم أقف عليه. وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكى ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. على كل، ذكر النووي رحمه الله في بيع المصحف وشراء ثلاثة أقوال: القول الأول جواز البيع والشراء، والقول الثاني كراهة البيع والشراء، والقول الثالث التفصيل أجازوا الشراء وكرهوا البيع. ومنهم من ذهب إلى التحريم، تحريم بيع المصحف، والصحيح قول جمهور العلماء وهو الجواز، مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال به جماعة من السلف، جاء عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين. أولا للمصلحة الحاصلة في ذلك لا سيما في زماننا هذا، فلا يمكن نشر المصحف إلا بهذه الطريق إن عدم من يوزع المصحف أو يوقفه ولا يبيعه. يشق أيضا على كل أحد أن يكتب المصحف، كون كل مسلم يكتب له مصحفا يشق عليه، وربما لكان هذا سببا من أكبر الأسباب الداعية إلى إعراض المسلمين عن القرآن، فقد أعرض عنه كثير من المسلمين وهو مطبوع متداول منشور بأيسر الأثمان، فكيف إذا كان سيكتبه كل مسلم؟ أيضا طباعة الآن وبيعه في مصالح ومنافع من نشره وترويجه بين المسلمين، وصار ولله الحمد لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخلوا هذا الكتاب العظيم، هذا المصحف موجود بعدة نسخ، فلو كان لا يباع ولا يشترى لحرم كثير من المسلمين من وصول هذا القرآن إليهم. ويكون هذا الشراء والبيع هو ثمن للأوراق والحبر، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فلا ثمن له. ومن الذي يقدر على أن يؤدي ثمن كلام الله؟ ولو أتى بكنوز الدنيا كلها ما ساوت شيئا. فالبيع ليس بيعا لكلام الله، إنما هذا مقابل ما يوفرون من أوراق أو من حبر أو من أجرة عمال أو نحو ذلك. على أنه ينبغي أن ينبه للذي يبيع ويشتري في المصاحف ألا يكون همه وغرضه التجارة المحضة، يتخذ هذا سلعة كسائر السلع التجارية المحضة، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. بل ينوي في ذلك نشر الخير وتيسيره للمسلمين، سواء كان التجار في المكتبات أو الذين يطبعونه في المطابع، نيتهم نشر هذا القرآن بين المسلمين وليس اتخاذ كلام الله تعالى للتجارة، بل يأخذ مقابل أتعابه أو مقابل ما يبذله من أوراق وحبر وأجرة لعمال وأجرة لمعدات وآلات الصناعة والطباعة تغليف ونحو ذلك، ولا يكون القصد هو المتاجرة المحضة كسائر السلع. وينبغي أيضا للدور أو المطابع التي تبيع المصحف وتطبعه تعتني بالمصحف وبإخراجه بالوجه اللائق. بعض الدور شوهت بعض المصاحف إما بالأغلاط، تسقط بعض الصفحات، أو بعض المصاحف ترى فيها الآن يزعمون أحكام تجويد، وبعضها صار تشويها للمصحف، في كثرة دوائر في السطر الواحد 5 أو 7 دوائر، هذا حكم كذا وهذا حكم كذا، صار الذي يقرأ في هذا المصحف يتشوش عليه القراءة. فينبغي الحفاظ على المصحف وإخراجه بأحسن صورة، ويكون القصد من ذلك نشر كلام الله سبحانه وتعالى في أوساط المسلمين، لا أن يكون ذلك كسلعة من السلع، وإلا فأكثر العلماء على جواز بيع وشراء المصحف. وهذا يعتبر الفصل الأخير في الباب 9. قال الباب 10 في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها. هو هذا الفصل كثير من كتب النووي على هذا الحال كال40 النووية، وهذا الكتاب يجعل في الأخير فصلا يذكر أسماء الرواة الذين تقدم ذكرهم في كل الكتاب، يذكر أيضا تفسير الكلمات المشكلة والألفاظ المشكلة ومعانيها في كل ما مضى من الكتاب. والمحقق هنا قد نقل هذا الفصل الباب 10 كله في مواضع في الحاشية، الحواشي التي على الباب الأول نقلها تحت الباب الأول، وعلى الباب الثاني كل كلمة ينقلها تحتها، سواء كان تفسير لغريب أو كان ترجمة لراون، وهذا أسهل وأيسر، لو أخرت إلى آخر الكتاب يشق على القارئ يرجع إلى آخر الكتاب في كل حاشية، لكن جعلت في حاشية الكتاب وهي أسهل. وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأخصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات، فأول ذلك في الخطبة إلى آخره، ولم يذكر في هذه النسخة. هل هو مذكور في النسخ الأخرى؟ هو موجود في الحاشية عندنا سبق كله، وهو أحسن. فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب،
وما بقي منها تركته لظهوره، أي وضوح معناه. وما ذكرته من الظاهر، يعني يقول فسرت بعض الكلمات الظاهرة، فما المقصود؟ فقصدت ببيانه لمن لا، فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة لآداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. قال مصنف رحمه الله: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، يوم الخميس 12 من ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر 666 من الهجرة النبوية. في كم ألف إذن؟ في نحو 20 يوم، ويا لها من بركة عظيمة، 20 يوم يكتب هذا الخير الكثير وهذه الفوائد العظيمة. ثم هنا كلام في حق ناسخ هذا الكتاب وكاتبه الذي كتب هذه النسخة. وبقي هنا تنبيهان في هذه الخاتمة. التنبيه الأول في قوله: والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وتسبق التنبيه على هذه الصيغة من الحمد وأنها لم يصح بها حديث ولا أثر، لا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن أحد من السلف. أضف إلى ذلك أن معناها يحتمل معنى ينافي كثيرا من الأحاديث. وقد ألف ابن القيم رحمه الله رسالة في انتقاد هذه الصيغة من الحمد، وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الرسائل، مجموع الرسائل للإمام ابن القيم طبعة دار عالم الفوائد. سئل عن هذه الصيغة هل هي صحيحة وهل الحمد وارد بها، فقال رحمه الله، نقرأ بعض كلام ابن القيم في هذه الرسالة. قال: هذا الحديث، أي الذي ورد في هذه الصيغة، فإن السائل سأله باعتبار أن هذا حديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد يعرف. وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر، ولا يدرى كم بين آدم وأبي نصر، ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل. وبعضهم ذكر له بعض أسانيد كما في الحاشية كما ذكر ابن الصلاح، لكن عن بعض العلماء من المتأخرين يروي أبو نصر التمار عن محمد بن النضر الحارثي. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، قال: وقد روى عنه من كلامه جماعة منهم عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، أي محمد بن النضر الحارثي، ولعله بلغه هذا الأثر عن بعض الإسرائيليات. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت من حيث السند، وأن صيغ الحمد التي في القرآن والسنة لم ترد به. ثم قال من حيث معنى بين أن معنى لا يصح إلى قوله وكذلك قولهم يكافئ مزيده أي يكون كفءا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان. وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. هي قوله يكافئ مزيده. فإن أريد به معنى الأول هذا الصحيح، نريد به أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته والصحة والتوسعة عليه في دنياه، فهذا حق. أي إن أراد أن حمده لله خير من كل ما أتاه من النعم، وأن نعمة التوفيق لحمد الله وشكره هي خير من كل ما عداها، قال فهذا حق. وإن أريد أن فعل العبد أي الحمد الذي يحمده العبد يكون كفوا لنعم الله ومساويا لها بحيث يكون العبد مكافئا للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم الله به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال. فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين أي لو عبد الله مثل عبادة الجن والإنس لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه. ثم ذكر آثارا وكلاما عن السلف، وظاهر هذه الصيغة من الحمد ماذا المفهوم منها في ظاهرها؟ ظاهر هو الاحتمال الثاني، حمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، أي أحمد الله حمدا بالغا كثيرا حتى أن هذا الحمد يوافي هذه النعم ويكافئ المزيد. هذا ظاهر اللفظ من هذا الحمد، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله وقل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكافئ، وفي بعضها غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عن ربنا. فمهما حمد العبد لا يكافئ نعم الله غير مكافئ، فلا يكافئ نعم الله أبدا. وهذه الصيغة لم يرد بها الحمد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة والسلف. فالحمد بما دلت عليه الأدلة هو الأولى، واجتناب هذه الصيغة من الحمد لما تحتمل أيضا من المعنى الفاسد الذي يناقض أحاديث. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قوله وصلاته وسلام الأكملان على سيدنا محمد، وهو ذكر لفظ السيادة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وجاءوا ناس قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إياكم الغلو، احذروا أن تتجاوزوا. وإلا القول هذا صحيح أنه سيدهم عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر لفظ السيادة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء من الأحاديث. وكل الأحاديث التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا عليه ليس فيها تسويده عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه، كما حال في الصحيحين علمهم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. وفي بعضها قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وليس فيها التسويد أي ذكر لفظ السيادة. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله في أواخر كتاب صفة الصلاة عند أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وأنه لم يرد في لفظ من ألفاظ الأحاديث ذكر السيادة في الصلاة. ونقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك وأنه لم يقف عليه، وأن الأولى هو اتباع المأثور واللفظ الوارد، وهو ترك لفظ السيادة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هو نقله الشيخ الألباني أنه مذهب الحنفية وغيره من العلماء. فإذا لا يشرع ذكر سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يرد اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام بلا شك سيد الخلق، لكن من تعظيمه ومحبته متابعة ما أرشد إليه. فقد يقول إنسان أنا أحبه، أنا أزيد لفظ السيادة لأني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أن أثني عليه بأنه سيد الخلق. نقول له محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته والتزام ما جاء عنه، والذي جاء عنه من تعليمه للأمة ترك لفظ السيادة في الصلاة عليه فلم يذكرها في حديث. وبهذا تم هذا الكتاب المبارك في نحو 36 مجلس، بدأنا فيه نحو سنة، قبل سنة أظن وشهر واحد في ليلة 1 صفر من عام 39 و400 ألف، ونحن الليلة في ليلة 1 ربيع أول عام 40 و400 ألف، وهو درس أسبوعي كان في كل ليلة خميس، وقد استفدنا منه خيرا كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمام النووي رحمه الله، وأن يرحمه، وأن يجعل ما كتبه في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا، إنه على كل شيء قدير. بإذن الله تعالى من الدرس الآتي في يوم الخميس ليلة الجمعة نبدأ في كتاب روضة العقلاء للإمام بن حبان رحمه الله.